وبالفعل وقفوا يدعون الله سبحانه وتعالى فأمطرت السماء. الناس صار عندهم شك، لأن أكو بعض المسلمين مع الأسف أنه أقل حادث يخربط عقيدته. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فمو على قفاء، حتى بالأقل عيونه مفتوحة ويشوف السماء، على وجه مكبوب على وجه، هذا ما يشوف شيء بعد، خسر الدنيا والآخرة. فأكو بعض ناس أقل حادث يصير يشك في الدين، لأن هو مو رصين. المؤمن كالجبل لا تزعزعه العواصف، لما يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، العزة شنو هي؟ فلان في عزة، يعني لا يستطيع أحد أن يقتحمه، هل معنى هذا؟ فالشخص المؤمن صلب في دينه في عقيدته، شبهات خواطر كلمات سخرية ما شابه ما تأثر فيه، لأن هو على يقين من عقيدته، وإيمان إيمان راسخ عن معرفة عن بصيرة. يقول شك بعض الناس في الإسلام، قالوا لابد أن يكون هؤلاء النصارى على حق ونحن على باطل، ولذلك استجاب الله دعاءهم ولم يستجب دعاءنا. فوصل الخبر إلى الخليفة العباسي فبعث خلفه يا أبا محمد أدرك أمة جدك. ساروا أمة جد، أول أمة بني العباس كان، أدرك أمة جدك. فأخرج الإمام من السجن، الإمام قال له طلع الجماعة وياك، فأخرجهم. قال ما الذي حدث؟ نقل القضية. قال قل لهم فليخرجوا غدا إلى خارج البلد للاستسقاء. قال اكتفى الناس من المطر، قال حتى أرفع الشك عنهم، مسلمين ومسيحيين طلعوا يوم الثاني. فأمرهم أن يستسقوا، ماكو شيء في السماء، لا غيوم لا سحب لا شيء. فرفع النصارى أيديهم بالدعاء، واحد وياهم راهب فيما بينهم، بمجرد أن رفع يديه بالدعاء تراكمت الغيوم وكادت أن تهطل السماء مطرا. بعض يقولون الإمام بنفسه أقبل، بعض يقول لا، أرسل واحد وعين له الشخص، قال اذهب إلى ذاك الشخص وأتني بما بين أصابعه، فجاب له فرشي من بين أصابعه، طلع عظم صغير، أخذ الإمام سلام الله عليه لفه في خرقة، قال استمروا في دعائكم. شو هي الغيوم؟ كانت متراكمة، شو انقشعت الغيوم وراحت وطلعت الشمس مرة ثانية، الخليفة ظل متحير، الناس متحيرين، حتى هم المسيحيين ما كانوا يدرون بالقضية ما عدا هو هذا الشخص. خليفة التفت له قال ما صنعت؟ شنو القضية؟ السر هذا شنو؟ قال له هذا عظم من قبور الأنبياء محصلي ذولة، وهذا من جملة آثار هذا العظم عظام الأنبياء، أنه إذا كشف عن العظم للسماء هطلت السماء بالمطر. هذا السر من الأسرار. قال له جرب هذا، يقول فجرب قدامهم، طلع نفس العملية سواها مرة ثانية، فعلم الناس أن الأثر ليس للنصارى وعقيدتهم، بل الأثر لهذا العظم والسر الذي جعله الله تعالى فيه. هل معنى الذي يشير إليه الشاعر عندما يقول بأبي الذي استسقى فأرسلت السماء في الجدب وابل غيثها الهتاني؟ بين على أنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد هذا الحادث هو استسقى، يبين من الشعر هكذا على أن الإمام هو استسقى، وصدق الله سبحانه وتعالى سقاهم المطر. فيشير إلى هذا المعنى، يقول بأبي الذي استسقى فأرسلت السماء في الجدب وابل غيثها الهتاني، وأبان كذب الجاثليق، رئيس النصارى، وأبان كذب الجاثليق ورهطه، وأعادهم بالخزي والخذلان. هذه من الحوادث المهمة اللي صارت في حياة الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. من الحوادث المهمة في حياة الإمام بالنسبة إلى الناحية الإسلامية، وهذه مهمة جدا بالنسبة إلى العقيدة وبالنسبة إلى القرآن. في أيام كان إسحاق الكندي فيلسوف العراق يقول له، وكان في سامراء، صار الفكرة هذا الرجل على أنه في القرآن تناقض، في القرآن تناقض، لأنه أكو بعض الآيات قد توهم بالتناقض إذا واحد ما يعرف معناها الصحيح. شلون؟ مثلا في مكان رب المشرقين ورب المغربين، في مكان الله تعالى يقول رب المشارق ورب المغارب، يوم مثلا قوله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وقول سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. شلون من هناك هناك يعطي إجازة ليتزوج الإنسان أكثر من واحدة؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هنا يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فإذا نقول من أول أنت لا تتزوج أكثر من واحد. تضيها الشكل يصير إذا واحد ظاهر الآيات يلزم. حتى هذا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه سأله أبو جعفر الأحول، واحد من دعاة الإمام الصادق ودعاة المذهب الشيعي، يقول له أبو جعفر الأحول من العلماء كان هذا، فد مرة واحد من الملاحدة قال له تناقض أكو في كتابكم، ظاهر كان في العراق والإمام كان في المدينة، قال له شنو جاب له الآيتين ذني؟ قال له زين انتظر لما أجيب لك الجواب. وهذه الطريقة العلمية ترى، وفوق كل ذي علم عليم. إنسان إذا ما يعرف الجواب لا يظل يخبط منا يحاول أن يجيب له جواب، يروح يسأل يفكر إلى أن يوصل إلى جواب صحيح. فراح إلى المدينة، شد الرحال إلى المدينة، سأل الإمام. الإمام قال له لا، ما فيه تناقض ذني، لأن الله تعالى لما يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني العدالة في المحبة، في المحبة قضية قلبية، ما يقدر الإنسان 50% يحب هاي 50% يحب ذي، مو بيده، مو فرج بيده، حتى الأبناء ما يقدر تسويش. فهذا بالنسبة للهجة هذا معذور الإنسان. أما ذيك العدالة اللي يأمر بها الإسلام بين الزوجين أو بين الزوجات، ذيك العدالة الخارجية في النفقة والابتسامة والاحترام، وما بيش يقدر الإنسان على هذا، فماكو تناقض بيناته، لأن الموضوع واحد لازم يصير والحكمين يجر عليه، ذاك الوقت التناقض يصير. أما إذا صار موضوعين وحكمين شو الفرق؟ على كل حال، فهذا بناء على أن مجموعة من التناقض أكو في القرآن، وظل يجمع فكرة ويقرأ القرآن ويكتب متناقضات في القرآن. دخل أحد تلامذته يوما على الإمام أبي محمد الحسن، التفت إلى الإمام قال أما فيكم رجل رشيد يردع هذا الرجل من عمله؟ يعني ما كسافت خدمة للعلم للمعرفة غير هالطريقة هذه اللي قاعد يسويها هذا؟ قال له سيدي احنا شلون نقدر نستنكر عليه، احنا تلاميذ، هو أستاذ كبير فيلسوف، ما نقدر نتكلم وياه. قال له زين انا اعلمك طريقة طبقها انت. قال نعم. لاحظ الطريقة، حتى طرقهم تدل على ذكاء وعلم. تفت للإمام قال له روح انت قرب نفسك لأستاذك وساعده في عمله، اكتب له مثلا اجمع له آيات كذا الى ان يطمئن اليه، فإذا اطمأن إليك تماما بناء أنت وياه على رأيه، قل له حضرني فت سؤال، فكري صار فت سؤال أحب أسألك. يقول لك قل شنو عندك سؤال؟ فقل له إذا كان صاحب هذا القرآن وهذا الكلام الذي تدعي فيه تناقض قال لك إن مرادي غير مرادك، وإن المعنى الذي أقصده غير المعنى الذي تقصده أو عرفته أنت، فما تقول؟ راح صدق قرب نفسه إلى مدة قام يكتب له ويساعده ويعينه اطمأن منه، لأن قضية مهمة يعني مو قضية سهلة. واحد بالنسبة إلى القرآن اللي سويت شيء، مو هذا مو تعارض القرآن، ترى اشتباه لا يصير. تعارض القرآن يعني يسوي مثل القرآن، لكن هذا لا، يقول تناقض أكو في القرآن، بينما القرآن الكريم يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اشتباه من البشر هذا وفهم القاصر. يقول فألقيت عليه السؤال، التفت إلي قال أعد، فأعدت عليه السؤال، قال محتمل، يعني محتمل المعنى اللي قاصده هو غير المعنى اللي احنا فهمناه من هالآيات هذه. ثم التفت إلي قال من أين لك هذا الكلام؟ قلت خطر ببالي، قال لا هذا ليس كلام مثلك، لأن الأستاذ يعرف التلامذة مالته، عقلهم وذكاؤهم وفهمهم، هاي كلمة أرقى من عنده، فالفكرة هذه. فأصر عليه من أين لك هذا الكلام، صار مجبور يقول له، قال من أبي محمد الحسن العسكري. قال أحسنت، إن مثل هذا الكلام لا يخرج إلا من مثل هذا الشخص. يقول بعدين قال علي بالنار، علي بالنار، جبت له نار وجبت له إناء، لزم الأوراق مالته كلها حرق، لزم الأوراق مالته كلها حرق، شاف نفسه مشتبه. فتشوف بكلمتين، هذا كتابه لو كان طالع كان الساعة شوف اليهود والنصارى والكفرة يسووها فدهوسة علينا، مثل ما جايين إلى كتاب تفسير الرازي. الرازي يجيب بعض الشكوك، يجيب بعض الاحتمالات، بعض الشبهات بالنسبة إلى بعض الآيات، وبعدين يردها. يعني إذا صار عندك شك هالشكل وتشبهها قليت أنا شنو الجواب يطي، لكن جايين بعض طابعين بس الشكوك والشبهات ضد الإسلام. ولكن خسروا وخسئوا هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حميد، هذا الكتاب الذي ضمن الله تعالى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. صلوا على محمد. مهم أن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه قضى عمرا مع هؤلاء الظلمة، آذوه بأشد أنواع الأذى، وأرادوا أن يقطعوا نسله، وأرادوا أن يقضوا عليه، لأنه أبو حجة الله وأبو الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. أكو عنده خادم يبعثه إلى الأقطار يقال له أبو الأديان، قبل وفاة الإمام بخمسة عشر يوم كتب له كتب ودز إلى مكان، قال له ترجع إلى سامراء وتسمع الناعية في بيتي علي. قال له سيدي فإلى من الأمر من بعدك؟ لأن تعرف أن الإمام الحجة كان يخاف عليه أبوه، ولذلك حتى في أيام أبيه كان في حال اختفاء، إلا المخلصين من الشيعة الإمام كان يطلع يراويه، كل ذلك كان يخاف من السلطة العباسية أن تقتحم داره وتلقي القبض عليه أو تفعل ما تفعل، كما أنه بعد وفاته رأسا هجموا على بيت الإمام، رأسا هجموا على بيت الإمام وألقوا القبض على النساء، حتى جارية من جوار الإمام اسمها صيقل جابوا نساء، شافوا النساء اللي في بيت الإمام، وهذه كان أكو شوية عندها علامات الحامل، أو مثلا بطنها مثلا كبير إلى شيء، فأكو شيء قالوا لعله هذه حامل إلى هالدرجة، هذه أخذوها خلوها عند القاضي مدة في بيته، ظلت سنتين على رأي أبي حنيفة أن ممكن الحمل يبقى سنتين في بطن أمه، بعدين شافوا ماكو شيء أطلقوا صراحة وأغلقوا الباب. والمشكلة هنا على أنه مع الأسف الشديد حتى هذا جعفر كان مع الدولة وكان مع الخلفاء، ومو بعيد أن جعفر ما رأى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، لأن كان الإمام العسكري خاف من عنده، ونعوذ بالله إذا واحد قريب للإنسان ويكون منحرف عنه، منحرف عن الحق. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على القلب من وقع الحسام المهندي. المهم قال لمن الأمر سيدي؟ قال للذي يصلي علي. قال لو بعد؟ قال للذي يخبر بما في الهميان. قال بعد؟ قال للذي يطالبك بجوابات الكتب. فسلم عليه ومضى. صدق بعد أسبوعين اجى واذا به يسمع الواعي في دار الامام. اجى الى دار الامام شاف مخلين كرسي وجعفر الكذاب جالس يدعي الامامه وجماعه حوله يقولون هذا الامام. هو يعرفه على انه انسان منحرف، اعماله مو هاقد سليمه، والامام معصوم من كل زله. اجى سلم عليه، لا ساله لا شنو الكتب شي. ناد طلع واحد من داخل الدار قال لي يا ابن رسول الله لقد هيئت الجنازة، قم فصلي عليها. يقول فقام وأقبل هيئ نفسه للصلاة على الإمام العسكري، وإذا بصبي خرج من البيت وأقبل إليه وأخذ عباءته، أخذ رداءه، قال يا عم تنحى فإني أحق بالصلاة منك على أبي. يقول ذاك قام أخذته هيبته تراجع وجاء مكان الأولي جلس، ترك الجنازة وترك غضبان متألم. يقول أبو الأديان رأيت أول حادث هذا. بعد هذا التفت إلي قال هات جوابات الكتب، انطيته جوابات الكتب. ثم يقول خرجنا من البيت وإذا بجماعة من أهل قم أقبلوا فسمعوا بوفاة الإمام فتألموا، ثم أقبلوا إلى جعفر يسلمون عليه ويعزوه بأخيه، وقالوا له معنا كتب وأموال حقوق شرعية، وقد علمنا الإمام الحسن أنه يخبرنا عن أصحاب الكتب وعن مقدار الأموال، فافعل أنت كما كان يفعل أخوك. قل فقام وهو يقول ينفض عباءته ويقول يريدون منا أن نعلم الغيب. ايش سكتوا عنه لا انطوا الأموال ولا شيء. ناك يقول وإذا بالخادم يخرج، أبو الأديان يقول خرج الخادم من داخل الدار وهو يقول لهم معكم كتب من فلان وفلان وفلان، ذكر أسماءهم، ومعكم أموال موجودة في الهميان. يقول لي الآن ما كنت أدري أنا شنو المراد من الهميان. هميان هذه الحزام اللي يستعملوه الحجاج يسموه هميان، محفظة خاصة كذا مقدارها وعشرة منها مطلية، يعني مو صحيحة مو ذهب صحيح وإنما طاليها بالذهب. يعني شوف التفصيل والدقة في الأمر. فقالوا له إن الذي أخبرك بهذا هو الإمام بعد الحسن العسكري سلام الله. ظروف على كل حال غامضة كانت جدا، ولذلك مصيبة الإمام الحسن العسكري مصيبة كبيرة على الشيعة بالخصوص. ليش؟ لأن غير الإمام العسكري من يتوفى ابنه بمكانه، ابنه ظاهر يرحون ليه بمكانه، لكن مصيبة فراق الإمام الحسن العسكري فراق إمامين، يعني أم فراق الإمام الحسن العسكري أم يدرون أن بدت الغيبة الصغرى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وما يقدرون يوصلون بخدمته، وهالظروف الصعبة هذه والقاسية، هاي معناه مصيبتين اجتمعتا على الشيعة، ولذلك مصيبتهم كانت هذا بالنسبة إلى الشيعة أنفسهم، فكيف بالنسبة إلى هو الإمام المنتظر؟ بعض الروايات تقول ليلة وفاة الإمام العسكري عليه السلام، الإمام طلب ماء مغلي بالمصطكي، هذا الدواء المعروف الشيء يستعمل، يقول فأقبلوا به إليه، الإمام دز الخادم قال ترى ولدا في ساحة الدار ائتني به، راح جابه وإجا وهو الإمام المهدي عجل الله فرجه، فقال اسقني فسقاه، ثم قال وضئني، لأنه لشدة ضعف الإمام ما كان يستطيع أن يتوضأ، يقول وضع منديل على قدمي الإمام ووضأه الإمام صلوات الله وسلامه عليه بنفسه، ثم صلى، ثم يقول التفت إليه. شوف شلون الوضع غامض، ليش احنا عندنا بعض الروايات حتى لا يجوز ذكره باسمه ولقبه، هذا مال ذاك الوقت اللي ما يقدر الإنسان يجيب اسم محمد ويقول محمد المهدي، ما يقدر يجيب اسمه، حتى البعض لما يشوف في بعض الكتب لما يريد يجيب اسمه على الطريقة القديمة يكتب ميم حي ميم دال مثلا، أنت ما يريد اسم محمد المهدي يكتبه. فهل هالظروف القاسية اللي مرت بيهم ومرت على الإمام أيضا، والغيبة الصغرى بدت من ذاك اليوم. المهم يقول يلتفت إلى ولده ويقول له بني أنت ولدي، أنت ابن رسول الله، أنت محمد ابن الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، أنت ابن رسول الله، أنت صاحب الزمان، أنت صاحب الأمر، أنت حجة الله على الخلق، أنت الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وإن رسول الله قد سماك باسمك وكناك بكنيتك وبشر بك. هالتأكيدات عليه من هذه، يظهر على أنه حتى ما كان يحصل له فراغ أن يجلس مع ولده كثيرا ليحدثه، هالشكل كان يخاف على ولده صلوات الله وسلامه عليه. ولذا هذه المصيبة اللي بدت غيبة الصغرى، بالأقل أربعة من السفراء كانوا موجودين واحد وراء الثاني، تحملوا الأمر، لكنه بعد ذلك حوالي 70 سنة 73 سنة بدت الغيبة الكبرى، آخر سفير لما توفي بعد بدت الغيبة الكبرى، وإلى يومنا هذا يا غائبا لم تغب عنا رعايته ولا يزال بعين اللطف يرعانا. واقعا الإنسان لما يقرأ دعاء الندبة يعني كأنه إنسان مضيع عزيزة، مضيع حبيب عنده، أو ولده مثلا العزيز عنده مضيع ما يدري بي وين، هذا في الصحراء في الجبال في البلد، وهل أنه يراه أو لا يراه. الندبة هذه معناها الندبة هي نياحة، ندبة هي بكاء، ندبة هي تعزية، ندبة، فالدعاء الندبة بهالمعنى هذا. فيندب الإنسان الإمام الحج المنتظر، وظهر لبعض المؤمنين الإمام الحج المنتظر. اذكر قضية واحدة سريعا، سيد حيدر الحلي رضوان الله عليه معروف كل سنة كان يسوي له قصيدة، ذني قصائد حوليات يسموهن، هذا الرجل المؤمن شاعر أهل البيت كان ينضم له قصيدة، وفي مدينة الحلة يوم عاشوراء مجلس كبير كان يصير هناك احتفال تأبيني، وكان السيد لأول مرة يقرأ قصيدته هناك، ثم بعد ذلك ينشر القصيدة على الأدباء على الخطباء على قراء. ذيك السنة اللي سوى قصيدته المعروفة في الإمام الحج المنتظر مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، طلع من البيت قبل المجلس و قاعد يقرأ كأنه هو عن ظهر قلب كان يقرأ القصيدة حتى يحفظها تماما، مر على البساتين جلس في بستان ينتظر مدة ويقرأ أبيات، وإذا به يرى رجلا شكل عربي أقبل إليه سلم عليه جلس إلى جنبه، قال له سيد حيدر اقرأ لي قصيدتك الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة. هو ما منطيها لأحد ولا أحد يعلم بها. يقول هذا هم استرسل في قراءتها، قام يقرأ، لكن ذاك العربي يبكي يبكي، دموعه تسيل على وجنته، إلى أن وصل إلى قوله: ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجي فجيعة بأمض من تلك الفجيعة. يقول أجهش بالبكاء، التفت إلي قال: كفى يا سيد حيدر كفى، فإن الأمر ليس بيدي، قطعت نياط قلبي. ثم تركني ومضى. ما التفت إلى الأمر أنا، هناك عاينت يمنى يسرى، ما هو الرجل؟ فكرت: من هذا الذي يحفظ القصيدة قبل أن أعطيها للناس؟ من هذا الذي يعلم بالقصيدة قبل أن أقرأها على الناس؟ فأدركت وعلمت عندها على أنه هو الإمام الحج المنتظر، وهو الذي يبكي، وهو الذي يقول لي: كفى يا سيد حيدر، فليس الأمر بيدي. شوف ما يبكي على أبيه مثل ما يبكي على جده الحسين. أترى تجي فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا، قتلت وآل أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيع يا غيرة الله، اهتفي بحمية الدين المنيعة، ودعي جنود الله تملأ هذه الأرض الوسيعة، واستأصلي حتى الرضيع لآل حرب والرضيع. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا، تركوهم شتى مصائبهم، وأعظمها وأفجعها فجيعة. لو بس الزلم راحت شتل بالكون، هذي نقول عاد وامر بالجيهون، لكن ليش ما ذنب اللي يرضعون؟ عطاشة وحرملة بسامس جيه، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعه. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، أمتنا على ولايتهم، وأدخلنا الجنة بشفاعتهم، واقض حوائجنا ببركتهم يا رب العالمين.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
أبكي دخولي موثقا نارا أعدت للكنود، هل امتلأت تقول لا، هل امتلأت تقول لا بتلهف، هل من مزيد، هل من لئيم كافر، هل من لئيم كافر، فأريه ما معنى وجودي، وتنفسي وتلهبي بعد الخمود اليوم اليوم يومي يا طغى على ما أنكرتم وجودي فلطالما حنت لكم أحشاي واضطربت زنودي فالآن أين مفركم هلا أكلتم من صديدي فلطالما أنذرتكم فلطالما أنذرتكم لما لم تبالوا بوعيدي أنذرتكم نارا تلظى لم تخطيتم حدودي هذا جزاء من غوى هذا جزاء من غوى لم يمتثل أمر المجيد ما من خلاص من عقاب أو مناص من قيود ما من خلاص من عقاب أو مناص من قيود إلا بحب المصطفى إلا بحب المصطفى إلا بحب المصطفى وآله زين الوجود.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا أرض المقاومة. لبنان في التفكير الاستراتيجي الإيراني محور حديثنا في هذا اللقاء. تتواصل أصداء الزيارة التي قام بها وزير خارجية الجمهورية الإسلامية حسين عبد اللهيان لبيروت خلال جولته التي شملت روسيا وسوريا والمحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين في لبنان لتأكيد ثبات الدعم الإيراني للبنان حكومة وشعبا، ولا سيما في ظل الحصار الأمريكي المفروض والخانق. ففي الشكل تعتبر الزيارة بمثابة مؤشر واضح على المكانة التي يحتلها لبنان في التفكير الاستراتيجي لطهران وأهميته في المجال الحيوي الإيراني على المستويين السياسي والأمني. ويرى مراقبون أن هناك نوعا من التجاذب والصراع داخل لبنان، حيث إن هناك قسما كبيرا من اللبنانيين يريدون أن تتوجه بلادهم شرقا وتعزيز علاقاته مع سوريا وإيران والصين، فيما يريد الفريق الآخر وهم أقلية أن يكون لبنان تابعا أو مرتهنا للغرب بشكل أساسي. كما أن لبنان تمر حاليا بمرحلة تنافس داخلي بين شرعية لبنانية اتخذت خيارات لها بتشكيل الحكومة وتسعى بإخراج لبنان من الأزمة الراهنة، حيث كان لإيران الدور الأساس فيها إن كان في النفط أو الوقود والعروض الاقتصادية الأخرى، والتي يمكن أن تحل العديد من مشاكل لبنان في مختلف المجالات دون الارتهان لصندوق النقد الدولي أو الولايات المتحدة وغيرها، والتي تحتكر معظم الموارد الاقتصادية والمالية. ومن ناحية العروض، فإن عروض إيران ستعطي لبنان قوة دفع أمام الأطماع الإسرائيلية وتحرره اقتصاديا من التبعية الاقتصادية للغرب وسياسيا من الهيمنة والتدخل الإسرائيلي الأمريكي، والتي تتمحور حول إنشاء محطات للطاقة والكهرباء وجهوزيتها لتسليح الجيش اللبناني، بالإضافة إلى إعادة إعمار مرفأ بيروت، خصوصا وأن إيران تحرص دوما على علاقة إيجابية وجيدة مع لبنان في كل المناسبات والظروف المختلفة، وهذا ما تجلى بزيارات وزراء خارجية إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية وإلى اليوم. وفي ضوء المعطيات الحالية على الأرض، فإن إيران كانت دائما تقدم العروض للبنان في الأزمات السابقة، نظرا لأنها تتعرض لتهديدات من قبل الكيان الإسرائيلي ولضغوط من الولايات المتحدة، بعد أن حاولت السفيرة الأمريكية في لبنان أن تدخل الملعب اللبناني عبر الحصار، ظنا منها بأنها ستمسك لبنان بالحصار ليقدم تنازلات، وأن بمحاصرتها لحزب الله فإنه سوف يتراجع وسيقوم الناس ضده، الأمر الذي دفع بحزب الله لاتخاذ خطوة استباقية ذكية لكسر هذا الحصار عبر فتح النوافذ والأبواب لدخول إيران بقوة، وتوجت آخرها بزيارة عبد اللهيان إلى بيروت.
بالنسبة للإيراني، هناك عود قديم، هلا في عود جديد. من يومين لما كان معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، عرض إنه نحن جاهزين معملين ونطلع كمية معينة وكبيرة ومحترمة وإلى آخره. جاوبوا طلبوا استثناء. طيب إذا هل أدي أمريكا عندكم، هل عنا نحن عدو ويتوقع من العدو كل شيء وهو يفعل كل شيء، لكن بالنسبة لكم هي صديق وهي حليف وهي حبيب وهي أنيس. حبيبكم هذا، أنيسكم، صديقكم اللي بتوسعوا فيه، اللي بتعتبروه أنه عنده إنسانية وعنده أخلاق وعنده قيم وعنده حقوق إنسان، طلبوا منه استثناء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، سيكون معنا إن شاء الله وبعد قليل الدكتور طلال عتريس، الخبير في الشؤون اللبنانية الإيرانية من بيروت. لكن نبدأ مشوارنا هذا بمساهماتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ منصر القارمة يقول: مما لا شك فيه أن الجمهورية الإسلامية تخسر كل الإمكانات المتاحة لنصرة الشعوب المقاومة، الشعوب التي ترفض الذل والخضوع للصهيونية العالمية، برغم ما يسبب لها ذلك من مؤامرات وحصار من قبل دول الاستكبار العالمي، ومن هذه الشعوب المقاومة هو الشعب اللبناني. وبرغم المكائد العظيمة والمؤامرات القذرة التي يقوم بها محور الشر في هذا العالم، إلا أن الجمهورية الإسلامية لم تتخلى عن مبادئها في نصرة الشعوب المظلومة، حيث تتحمل الجمهورية الإسلامية في سبيل ذلك أعباء كثيرة اقتصادية وسياسية وعسكرية. لن تنسى هذه الشعوب المقاومة المواقف المشرفة والمبدئية التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية وقيادتها. شكرا لأخينا القارمة من اليمن منصر على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تحظى لبنان في التفكير الاستراتيجي الإيراني باهتمام كبير، وتولي القيادة الإيرانية أولوية لمساعدة لبنان الذي يتعرض لمؤامرات من قبل دول الاستكبار وخاصة أمريكا ودول الغرب والأذيال من أعراب الخليج الفارسي، مؤامرات تستهدف لبنان في اقتصاده وأمنه ومقاومته وحريته واستقلاله. لذلك كله تقف الجمهورية الإسلامية في إيران إلى جانب الشعب اللبناني المقاوم حتى يستقيم أمر هذا البلد العربي المقاوم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخت أم علي تقول الله يحفظكم ويحفظ المقاومة في لبنان يا رب. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. ماذا تعني زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان بعد زيارته لروسيا؟ كيف ستؤثر العروض اللبنانية للبنان على مستقبل هذا البلد؟ حول ماذا تتمحور العروض الإيرانية للبنان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحن في ظل هذه التحولات الكبيرة في المنطقة وفي ظل التقهقر الأمريكي في المنطقة، رغم بعض يعني الانفراجات هنا أو هناك، لكننا في ظل هذا الانقسام العالمي بين أمريكا وما تمثله من قوى شر وبين الإسلام الحقيقي الذي تجسده إيران، يقف لبنان صخرة في هذا المحور. يقف لبنان بكل أطيافه المختلفة وطوائفه وأديانه. ونحن وأنا أحدثكم من لبنان من بيروت، لا يوجد لدينا شك قيد أنملة أن لبنان لا تنظر إليه إيران كدولة صغيرة أو كدولة تترجم من خلالها بعض الأجندات، إنما تنظر إلى هذا البلد الذي قدم الشهداء والذي دحر الجيش الإسرائيلي بقوة أبنائه وبالمساعدة من الجمهورية الإسلامية. تنظر إلى هذا البلد بأن فيه شعبا يسعى بحق لأن ينصر الله ولأن يقرر مصيره. فلا تملي إيران القرارات والأحكام السياسية على لبنان، إنما تعرف أن الشعب اللبناني يعرف كيف يدير مصالحه وشؤونه، وتقف إلى جانبه بحسب ما تقتضيه المصلحة. محمد علي ترحيني من لبنان.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدولة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور طلال عتريسي الخبير في الشؤون اللبنانية الإيرانية من بيروت معنا عبر الهاتف. دكتور طلال حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يسلمك دكتور. ماذا تعني زيارة وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان إلى لبنان بعد زيارته لروسيا من حيث التفكير الاستراتيجي لطهران؟
أولا، زيارة الوزير عبد اللهيان إلى لبنان ليست المرة الأولى التي يأتي فيها وزير خارجية إيراني إلى لبنان. تقريبا كل وزراء خارجية إيران أتوا إلى لبنان للتأكيد على أهمية العلاقة بين إيران ولبنان وعلى أهمية لبنان في منظور إيران للمنطقة وللشرق الأوسط وللمعادلات في هذه المنطقة ولموقع لبنان فيها. زيارة عبد اللهيان إلى روسيا واضح أنها تأتي في إطار بناء وتطوير تعاون استراتيجي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. الزيارة إلى لبنان أيضا تأتي في هذا الإطار، بالإضافة إلى الاهتمام الخاص بلبنان، لأن الوزير عبد اللهيان أشار بشكل مباشر إلى أن إيران يعني لا تقبل بالحصار على لبنان، وأنها تساهم في كسر الحصار الأمريكي على لبنان من خلال النفط والمحروقات والاستعداد لبناء محطات كهرباء ويعني سكة حديد وأنفاق وأي مشاريع أخرى تطلبها الدولة اللبنانية. إذن الزيارة تأتي في هذه الرؤية الاستراتيجية لموقع لبنان، لأهمية المقاومة في لبنان، لإخراج لبنان من الحصار الأمريكي، في هذه الرؤية التي تعمل من أجلها إيران مع حلفائها لمواجهة الحصار الأمريكي.
طيب، في الفترة التي تمر بها لبنان مرحلة تنافس داخلي بين شرعية لبنانية اتخذت خيارات مهمة، خيارات لها بتشكيل الحكومة، ودعوات للارتهان للغرب، كيف ستلعب هذه الزيارة دورها؟
يعني واضح أن الانقسام يعني الرهان البعض في لبنان أو ارتهان البعض في لبنان للولايات المتحدة الأمريكية سوف يعرقل هذه الدعوات الإيرانية للتعاون ولبناء ما يحتاجه لبنان. أيضا إيران عرضت منذ سنوات وكررت هذا العرض لبناء محطات كهرباء ولبناء مشاريع أخرى في لبنان، لكن اليوم المعادلة بدأت بالتغير. حزب الله كسر الحصار وانتظر الدولة اللبنانية لتقوم بواجباتها في تلبية حاجات الناس على مستوى المحروقات. الدولة لم تفعل، فكان هناك مبرر منطقي ومشروع لكي يستورد حزب الله هذه المواد التي يحتاجها الشعب اللبناني والتي وزعت على الشعب اللبناني عموما. اليوم إذا كان هناك البعض يريد أن يعرقل ممن يعني يريد أن يراعي الولايات المتحدة الأمريكية أو يخاف منها أو يريد أن ينفذ أوامرها ولم تتخذ الحكومة مثل هذا القرار، هذا مبرر لحزب الله لكي يقوم هو أو حلفائه أو أي مؤسسات أخرى متوافقة معه لكي يقوم بما قام به في موضوع استيراد المحروقات، أي تفكير في بناء يعني محطات كهرباء أو ما شابه ذلك على مستوى مختلف المناطق اللبنانية.
طيب، لكن هناك من يعتبر بأن هذا العرض الإيراني ممكن أن يعني يزيد مشاكل لبنان تعقيدا، خاصة أن يعني نحن نعلم كيف لبنان أصبح يعني ربما بمثابة نموذج مصغر للمعادلات في المنطقة، وبالتالي تخطي هذه المعادلات ربما يدخل لبنان في دوامة، ربما يعني يعقد المشاكل اللبنانية أكثر، وبالتالي يعني المشاكل الشعب يتحملها. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
نعم صحيح، الأوضاع أصلاً الأوضاع معقدة في لبنان، أصلاً الوضع الاقتصادي سيء جداً، الوضع المالي رقد انهار، الخدمات تقريبا وصلت إلى ما يقرب الصفر، يعني العتمة كانت شاملة في الأيام الأخيرة، وبالتالي لبنان يشبه الذي يقول أنا الغريق فما خوفي من البلل، يعني ما هي العقوبات التي يمكن أن تفرض، ما هي التعقيدات التي يمكن أن تزيد الوضع، يعني لبنان يتحمل نتائج أزمة شارك فيها سياسيون لبنانيون فاسدون وشاركت فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ليس هناك مخاوف جدية حقيقية من أن يتراجع وضع لبنان، من أن يفقد لبنان بعض المميزات التي لديه. لبنان اليوم لا يملك أي مقدرات ويحتاج إلى أي دولة، إلى أي مشروع يمكن أن يساهم في إعادة الروح إلى هذه الخدمات وإلى يعني تيسير نمط الحياة عند اللبنانيين. لهذا السبب ليس هناك مثل هذا القلق، بالعكس الولايات المتحدة الأمريكية هي التي بادرت بعد أن اتخذ حزب الله جلب المحروقات، الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على أن يتم يعني جر الغاز والكهرباء من مصر إلى الأردن إلى سوريا إلى لبنان. إذن يعني هذا الأمر يبدو أنه يحلحل العقد لا يزيدها.
طيب كيف ستؤثر برأيكم العروض الإيرانية على مستقبل لبنان في مقابل الأطماع الإسرائيلية؟
طبعا إسرائيل لن تكون سعيدة بأي مبادرة إيرانية، وهي تعتبر أن إيران يعني نشاط إيران وعلاقات إيران ونفوذ إيران في المنطقة، إسرائيل تكرر دائما أن إيران تهديد وجودي. نتنياهو يكرر هذا الأمر، كل المسؤولين الإسرائيليين يكرروا هذا الأمر. لا يمكن لإسرائيل أن تشعر بالاستقرار بالأمن إذا كان هناك موطئ قدم إضافي في إيران في لبنان، خاصة وأن إسرائيل تعرف تماما وهذا أيضا معلوم أن إيران تقف إلى جانب حزب الله المقاومة في لبنان وتدعم هذه المقاومة بكل القدرات بكل الوسائل. لهذا السبب الولايات المتحدة الأمريكية التي تضع أولوية المصالح الإسرائيلية في مقدمة سياساتها في المنطقة ستحاول هي أن تعرقل المشاريع الإيرانية في لبنان من خلال اللبنانيين أو من خلال أي ضغوط أخرى، وهذه معركة من المعارك التي يعني ستخاض بالطرق السياسية يعني الطرق الملائمة الاقتصادية والتجارية والإعلامية وغيرها. هذه جزء من الحرب المفتوحة بين إسرائيل وبين إيران وبين لبنان.
نعم. طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث، فاصل قصير طبعا ثم نتابع هذا الحديث معا. مستمعينا الكرام تابعونا.
انه يا اخي روحوا شوفوا حلفائكم شوفوا اصدقائكم. طيب اللي نحن برجع بقول اللي نحن عم نقدر عليه عم نعمله مع حلفائنا ومع اصدقائنا. طيب مع ايران، ايران شو بتعمل هي اكثر من هيك؟ بيجي واحد بيقول لك انا حاضر بيعك بنزين بيعك مازوت وبيعك فيول وعمل لك معامل وعمل لك مترو وعمل لك وعمل لك وبتعاون انا وياك وبقدم لك تسهيلات. طيب هذا حالي السوري انه انا ما عندي مشكله تفضلوا مدوا الغاز المصري مدوا جيبوا كهرباء من الاردن انا بعملكم التسهيلات اللي بدكم اياها اذا في شيء تاني انا بخدمتكم كمان. طب هو حلفائنا هالقد، طيب انتم ما شاء الله حلفائكم ما شفنا عملتوا شيء ما حركتوا شيء ما سويتوا شيء. حكومه حدا يعمل استثناء، حكومه حدا يساعد اللبنانيين يا خي. والمناطق إذا بدو يقول لك تصل المساعدة إلى الشعب اللبناني وفي من الشعب اللبناني حزب الله يا خي اقطعوا عن حزب الله ما تعملوا مثلنا اقطعوا عننا بس جيبوا لبقية المناطق اللبنانية سبقوا بمسؤولية مش بكيدية.
أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، لبنان في التفكير الاستراتيجي الإيراني. محور حديثنا في هذا اللقاء نواصله مع الدكتور طلال عتريسي الخبير في الشؤون اللبنانية الإيرانية من بيروت معنا عبر الهاتف. دكتور طلال، ما قراءتك لموقف الحكومة وبالتحديد سيد نجيب ميقاتي رئيسها فيما يتعلق بالعروض الإيرانية؟
يبدو أن الرئيس الحكومة السيد ميقاتي في حال من الارتباك والتردد مع الميل إلى عدم القبول بهذا العرض الإيراني، لأن الرئيس ميقاتي يعني يخشى أيضا من الضغوط الأمريكية وهو حريص على عدم إغضاب المملكة السعودية. هذه هي يعني رؤية الرئيس ميقاتي وسياساته كما هي معروفة في السابق، وهو قال يعني قبل يومين أن قبلته السياسية والدينية هي المملكة السعودية. إذن هو لن يقبل بهذا العرض الإيراني، لن يدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع لبحث هذا العرض، في حين أن المطلوب أن يقدم إجابة عن هذا العرض ويقول نحن نرفض أو نقبل للأسباب التالية: لبنان لا يحتاج، لبنان يحتاج، هناك عرض إضافي، هناك عرض.
طيب دكتور، يعني كما تعرفون هناك تقارب يعني على ما يبدو يلوح بين إيران والسعودية، خاصة أن يعني الحديث يتحدث عن أيام وانفراج خلال أيام أو ربما أسابيع قليلة. هل من الممكن أن يترك ذلك تأثيرا على هذا الملف على لبنان أيضا؟
هذا مفترض أن يترك تأثير إيجابي على لبنان وعلى دول المنطقة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى يعني مبادرة من الجانب اللبناني. الجانب اللبناني خصوصا يعني رئيس ميقاتي، شخصية رئيس ميقاتي، لا يستطيع أن هو أن يتقدم هذا الحوار وينتظر ربما نهاية هذا الحوار، ينتظر موقف السعودية، ينتظر تشجيع السعودي، وهذا قد لا يحصل في المدى المنظور، لأن الحوار الذي يفترض أن ينعكس إيجابا ويفترض أن يقرأ أيضا بشكل إيجابي وأن يشجع على هذه المبادرة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى ربما إلى النظر بطريقة مختلفة والقدرة على استباق الأمور واتخاذ مثل هذا القرار، لأنه من حيث المبدأ إذا كانت المملكة السعودية يعني تقوم بحوار مباشر مع إيران، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد الحوار مع إيران، لماذا يمنع على لبنان أن يحاور إيران أو أن يستفيد من العروض والشركات الإيرانية طالما أنه يحتاج بدرجة كبيرة مثل هذه المشاريع؟ هذه هي المشكلة بعض السياسيين اللبنانيين.
وماذا ترون في الأفق؟
يعني الأفق ربما لا يبدو أن نهاية النفق قريبة، ربما نحتاج إلى وقت أطول لإمكانية معالجة هذه المشكلات، خصوصا وأن الانتخابات النيابية يعني بعد أشهر قليلة ربما ستنشغل الحكومة بهذه الانتخابات، وبالتالي الأزمات ستستمر في الأشهر المقبلة، في يعني حتى السنة المقبلة. في هذا الوقت ربما تكون يعني الأوضاع الإقليمية أصبحت أكثر استقرارا، أن يكون الحوار السعودي الإيراني قد تقدم، نعم هذا، وتكون سوريا قد يعني عادت إلى أو عاد العرب إلى سوريا، ربما هذا الأمر يساهم وفي حل المشكلات وفي حل يعني الأزمات السياسية في لبنان.
شكرا جزيلا لك دكتور طلال عتريس، الخبير في الشؤون اللبنانية الإيرانية من بيروت.
أهلا وسهلا.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا إيران أرض المقاومة، اللقاء السياسي لبنان في التفكير الاستراتيجي الإيراني، كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور طلال عتريس الخبير في الشؤون اللبنانية الإيرانية من بيروت، كما استمعنا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الهاتف وعبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل، في أمان الله.